المرأة الحامل يجوز عليها الطلاق أي تطلق وهي حامل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، وأرجو من المقدمين في برنامج عدم إهمال رسالتي. هذه رسالتك أيها المستمع قد عرضت ولم تهمل، لكن نرجو أن تضع اسمك في الرسائل القادمة وأن تضع تاريخ الرسالة أيضا.
هذه المسألة تقع في بعض العامة، بعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين جاءه هذا الظن، وهو لا أصل له في كلام العلماء، ليس له أصل.
نعم.
بل الذي عليه في العلم القاطبة أن الحامل يقع عليها الطلاق، هذا إجماع من أهل العلم، ليس فيه خلاف. الحامل طلاقها إما سني وإما لا سنة ولا بدعة، فالحاصل أنه يقع عليها الطلاق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن عمر لما طلق امرأته في حيضها وأمره يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. فإذا أطلق الحامل من جنس تطلق الطاهر التي لم تمس. فالحاصل أن طلاق الحامل أمر لا بأس به، بل هو سنة على الراجح، يعني طلاقها سني لا بدعي الحامل. وإنما الذي ينهى عن تطليقها حال وجودها بالصفة التي ننبه عليها الحيض والنفاس، فما دامت في حال الحيض والنفاس لا يجوز للمسلم يطلقها، لا يجوز زوجها يطلقها، بل يمسك حتى تطهر، ثم إذا شاء طلق وإن شاء أمسك.
نعم.
أما كون يطلقها وهي حائض أو نفساء فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، وكذلك إذا طلقها في طهر قد مسها فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
نعم.
في قوله سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن عدتين. قال العلماء معناه طاهرات غير جماع، هذا ما تطلق العدة، يعني يطلقها وهي طاهر لم يمسها، أو حبلاء قد ظهر حملها، هذا محل السنة. تطليق المرأة في حالين: إحداهما أن تكون حبلى يعني حامل فطلاقها سني لا بدعي، الحال الثاني أن تكون طاهرا لم يمسها الزوج، قد طهرت من حيضها أو نفاسها قبل أن يمسها، فإن هذا الطلاق سني في هذه الحالة. أما البدعي فله ثلاث حالات: تطليق الحائض هذا واحدة لواحدة، تطليق النفساء اثنتين، تطليق المرأة في حال طهرها بعد المسيس بعدما وجدها معها، هذا بدعي لا ينبغي أن يقع، ينبغي للزوج أن يمسك الطلاق في هذه الحال حتى تحيض ثم تطهر قبل أن يمس يطلق.
نعم.
والحكمة في ذلك والله أعلم أن الشارع يريد عدم الطلاق ويرغب في بقاء النكاح لما فيه من الخير والمصالح.
نعم.
فلهذا ضيق الطريق إليه، فجعل المرأة في حال حيضها أو نفاسها أو طهر مسها فيه ليس محل الطلاق حتى يمسك، فلعل الحال تحسن بعد ذلك، ولعل الوئام يحصل بعد ذلك فلا يقع الطلاق.
نعم.
ولا يطلقها الا في احدى حالين: احداهما ان تكون حبلى، والثانيه ان تكون في طهر لم يمسها به.
نعم.
وهي في هذه الحال في الغالب لا يطلقها، لا يرغب فيها، طهرت طيبه في جماعها، فاذا جمعها منع من طلاقها حتى تبقى معه. وان كذلك الحبلى ليس فيها موانع من الجماع، فهي صالحه للجماع في كل وقت، فلهذا لا يرغب في طلاقها في الغالب، ولأنه يرجو هذا النكاج هذا الحمل يكون يرجو أن يشاهده وأن يربيه، فحينئذ يحصل الامتناع من الطلاق.
نعم.
هذا من رحمة الله للعباد سبحانه وتعالى أن جعل الطلاق في هاتين الحالين: حالة الطهر وحالة منه مسيس، وفي حالة الحبل حالة الحمل.
نعم.
حتى لا يطلقها، لأن إذا كان الطلاق في هاتين الحالين فالغالب أنه لا يقع الطلاق في هاتين الحالين.
نعم.
لأن بعد الطهر يشتاق إلى جماعها بعد منع منها أيام في حد حيضها ونفاسها، يشتاق أن يجامعها، فإذا جامعها منع من طلاقها حتى تحيض مرة أخرى وتطهر. في الحقيقة أن المرأة إذا رضاها على الزوج هذا الأمر مشروع، فإنه بذلك يقل الطلاق ويكثر الإمساك، والشارع يرغب في بقاء النكاح لما يترتب عليه مصالح كثيرة، ولهذا كان الطلاق أبغض حلال الله، أبغض حلال الله الطلاق.
نعم.
لأنه يفرق بين الرجل وأهله ويسبب شيئا كثيرا من الأذى على الأولاد، والزوج أيضا قد يتأخر ما تزوج، والمرأة قد تأخر ما تزوجت بعد ذلك، فالحصل الطلاق فيه مساوي، فلهذا شرع الله سبحانه وتعالى أسباب بقاء النكاح ليبقى الرجل محافظا على زوجته مستفيدا منها، وتبقى المرأة كذلك في أصل زوجها في هذه الأحوال التي بينا أنه لا يطلق فيها.
نعم.
حالة الحيض وحالة النفاس حال الطهر التي قد جمعها حال الطهر التي قد جمعها فيه، هذه الأحوال الثلاث لا يطلق فيها ولا يجوز الطلاق فيها، وبهذا يقل الطلاق ويسر الإمساك، وهذا من رحمة الله وإحسانه إلى عباده جل وعلا. نعم،
إذن أصبحت المسألة على عكس ما يتصوره هذا السائل.
نعم عكس. نعم
نعم نعم. هذا السؤال يتعلق بالإنابة في الحج. مرسل الأسئلة من بلاد بالقرن، وهو الأخ محسن سالم محمد غزوان، يقول